الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في يوم جديد وحلقة جديدة وبث جديد يجمعنا وياكم عبر 107.4 ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه ويجيكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين 1 الظهر بتوقيت دبي. ويقال التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز، فلا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة بالله، لأن الثقة أزكى أمل والتوكل عليه أوفى عمل. فتوكلوا على الله رب العالمين. تكلم عن التفاؤل، التفاؤل يعني هل مرتبط مرات يوم نتكلم عن موضوع التفاؤل وحسن الظن، هل التفاؤل مرتبط بوضع سقف عالي من التوقعات؟ فإذا ما وصلنا لهذا السقف من الأمنيات أو التوقعات تينا خيبة أمل في المقابل. الموضوع يوم يطرح ويناقش تلقى أن حد يقولك أنا ما بتفائل، أنا يوم أتفائل أو أحط سقف توقعات يعني يجيسني إحباط وأفشل أو أخفق، ف يعني حط شيء عالي عقب ما يستوي. وحد يقول لا بتفائل وبحط سقف عالي من التوقعات، وإذا يعني الشيء مثل ما بغيته الحمد لله، وإذا يا أقل مما بغيته بعد بكون مستانس وراضي بهذا الشيء. فنتفائل فعلا هذا شيء مطلوب نفسيا ومعنويا مهم ودينيا حث على الدين الحنيف والسنة النبوية الشريفة، ولكن خلوا التفاؤل في 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 وسطية، يعني لا تجمح بتفاؤلك لمكان تحس صعب أنك توصل له فتحبط وتكسر تصاب بخيبة أمل، وعلى صعيد آخر لا تتشائم فالتشاؤم يخليك سلبي غير مرن مو بقادر تأخذ بالأسباب، تتوقع الأسوأ طول الوقت، وانت متى ما توقعت الأسوأ طول الوقت بتحصل السيء طول الوقت، لان هذا وعد رب العالمين، انا عند ظني عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، ظنيت السيء بيك السيء، ظنيت الخير في اطار المعقول. يعني ما يستوي انك انت تتوقع شيء خرافي وانت ما عندك الامكانيات والقدرات والادوات اللي توصلك لهذا الشيء الخرافي وتقول انا تفائلت خير وكنت متفائل وكنت مستانس في الاخر ما استوى. فخلوا توقعاتكم على قد قدراتكم وتكونوا متفائلين في ضمن هاي الأطر وفي ضمن هاي القدرات. نفتح ملفات الرايح علينا اليوم إن شاء الله ما حد يزعل علينا إن شاء الله. اليوم بنرمس عن مسمى أو مصطلح أزمة منتصف العمر اللي يمر فيها الريال وتمر فيها الحرمة، فتاة الأربعينات هاي من العمر. ليش ممكن يمر فيها كل سواء كان عازب بيمر بها سواء متزوج؟ هل ممكن نحن نتجنب أن نحن ندخل في مثلث برمودا هذا اللي هو أزمة منتصف العمر؟ هل في أشياء أنت وأنتي ممكن تسوونها في حياتكم فبالتالي يمر عمركم من 20 لـ40 و50 و60 بدون مطب منتصف العمر؟ هذا الملف بنطرحه مستمعينا وبنناقشه من خلال لقائنا مع دكتور أحمد النجار استشاري علم نفس وأستاذ محاضر بجامعة الإمارات. اسمعونا واسمعوا نصايحه وتوجيهاته. الطب تطور لدرجة ما شاء الله كبيرة، ونسمع يوم بعد يوم عن إنجازات الطب والأشياء اللي سبحان الله يأخذونها من جسم الإنسان في علاج الإنسان نفسه. اليوم بنرمس عن إنتاج خلايا جذعية اصطناعية للدم، شو هي وشو وظيفتها؟ اسمعوا تدري أنه بتعرفون الإجابة. الملح من الأشياء الطبيعية الموجودة، ماي البحر مالح الملح موجود في البحر، الملح الصناعي اللي قاموا يسوونه ويصنعونه. الملح بشكل عام هل يفيد البشرة ولا يضر البشرة؟ بعد اسمعوا خذ الشور بتعرفون الإجابة. بنوصل لمحطتنا وفقرتنا الأخيرة مستمعين الكرام، داوها تبرع. بنرمس عن البارحة تكلمنا عن الإرهاق وأسبابه الطبية وأسبابه النفسية وإلى آخره وكيف ممكن نتغلب عليه. اليوم بنرمس في داوها تبرع عن التوتر. في أعراض للتوتر ممكن يشعر بها الإنسان وما يعرف أصلاً شو مستوي به، وهو توتر ويتجاهله. إذا تجاهل التوتر شو ممكن يأثر أو شو مخلفات هذا التوتر على الإنسان وعلى الصحة العامة بشكل عام؟ أسئلة ومحاور بنطرحها على دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب أسرة، في فقرتنا ومحطتنا داوها تبرع. مستمعين، هذه مواضيعنا اليوم. نذكركم بأرقام التواصل للبرنامج 4477 رسائل نصية، 0436999950، و هذا التليفون والواتساب 0522221074. فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وبنبدأ حلقتنا بأزمة منتصف العمر. إذا سلمنا وآمنا أن نطلق عليها مسمى أزمة، فالمفروض هي تكون أزمة ولا مو بأزمة؟ هذا يعتمد على الخيار الشخصي للشخص نفسه، بيختار حق عمره أنه يكرس حياته ويعيش طول حياته في تضحيات وفي تقديم راحة الآخرين على راحته، وفي الآخر يوصل للمرحلة اللي خلاص ينضب فيه يعني حقل العطاء ويبدأ يفرغ أو يفكر في نفسه. بنعرف عن هذا الموضوع أكثر مستمعينا، سواء كانت الأزمة هي الإنسان ضحية تصرفاته فيما قبل ولا هو يختار القرار بنفسه، من خلال لقائنا مع الدكتور أحمد النجار، استشاري علم نفس وأستاذ محاضر بجامعة الإمارات. صبحك الله بالخير يا دكتور. يا دكتور صباح الخير.
الله يسلم. صباح الخير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك دكتور؟
صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية، كم دائما أطروحاتكم مميزة.
نحن نتميز بوجودك وجود أمثالك يا دكتور يا في البرنامج.
دار وحدة، دار زايد.
الحمد لله. يا دكتور، هل في شيء اسمه أزمة في منتصف العمر ولا نحن أوجدنا الأزمة بتصرفاتنا؟
والله اختي شوفي، هو هل توجد ازمه بكل الاعمار؟
نحن نأزم اعمار دكتور.
يعني شوفي، كل انسان باي مرحله عمريه ما قدر يحقق متطلبات هذه المرحله او صار غير راضي عنها، نتج عن ذلك ازمه. فانا لو طالب مدرسه وعندي ازمه دراسيه، صارت هذه ازمه مرحله طفولة أو دراسية. لو أنا مراهق وحاس إني غير مرتاح، فصير لي أزمة المراهقة. لو أنا بنتصف العمر، بأكبر العمر، أي عمر، أي جنس، أي إنسان ما قدر يتوازن، يتعامل، يتكيف مع متطلبات المرحلة العمرية أو نتائج المرحلة العمرية، راح يزعل ويصير ما يسمى بأزمة المرحلة العمرية. فأزمة متوسط العمر أو منتصف العمر هي من الأزمات الكبيرة الأساسية، خاصة للناس اختي سماح، للناس اللي ما قدروا يتكيفون أو يبون طول عمرهم يكونون شباب أو صغار. فلما يشوف مثلا تعريجة بالعين شوية زعل، ولا مثلا شافع بعمره شوية ها تميرر شوي، ولا ثقل، ولا زاد وزنه، ولا كبر الكرش، ولا ولا ولا، فتيهم ما تسمى بأزمة عدم الرضا. وهذا سوى أزمة منتصف العمر. ممكن في عدة جوانب، مثلا قلت على الجانب الصحي حاليا،
على الجانب الأسري والنفسي والاجتماعي يعني للشخصي، هل ممكن الإنسان يكون عاش طول عمره يعطي ويضحي عسب أسرته وعسب الكيان هذا ما ينهدم، وفي الآخر يوصل لمرحلة يحس من النوع اللي هو ما في ساتسفاكشن، ما في رضا أنا ما حققت نفس لذاتي.
عمي المشكلة وين؟ المشكلة إن إحنا نفهم إن التضحية هي إحدى الأساليب الأساسية لإنجاح العلاقات.
وهذا خطأ.
الحقيقة وهذا خطأ.
نعم.
أنا لازم يعني أضحي عشان الطرف الآخر ولا لازم أتعامل مع الطرف الآخر؟
أتعامل.
هل أنا يوم أضحي لله ولا أضحي عشان أرضي بعدين هذاك إذا أنكر أنا رحت يتني الأزمة وأنزلت منتصف الأمر. المشكلة الجوهرية هي أن احنا سلوكنا مع أنفسنا مع المحيط غير قائم على القيم والفاليو يعني الفاليوز والتخطيط والتفكير والتبادلية اللي هي مثلا تعطيني أعطيك ساعدني أساعد، وإنما قائم على مسائل التنازل التضحية يعني أخذ على عمري عشان الطرف الآخر. وهنا تكون المشكلة. المشكلة أني أنا لما أتفانى لعيالي أتفانى لزوجي أو زوجتي أتفانى لإخواني وبعدين ما أحصل منهم، إذا كنت أنا أنتظر التحصيلة وما أحصل بتيلي الأزمة. لكن إذا أنا عرفت أن هذا عقولت هاي الأول سوى الخير وعقب البحر، أنا سويت هذا عشان نفسي وباختياري. لأن بتلاحظين في ناس يضحون أو يتنازلون يظنون أن هم تنازلوا عشان هو عشان الآخر، هو في الحقيقة لأنهم ما تنازلوا باختيارهم، ما تنازلوا بقرار، هم تنازلوا لأن شافوا الظروف تجبرهم، ولذلك بالنهاية راح تجيهم هذه الأزمة. السلوك الإنساني سلوك اختيار قرار. أنا قررت أضحي ما نام الليل عشان ولدي، أنا مش ما نمت الليل لأن ولدي مزعجني، لا. هذه القرارات لو الناس شوية تستخدم ذهنها في التخطيط راح تشوف ان الحياة اقوى وافضل، وحتى الطرف الاخر ما راح يضل يمتصني الى النخاع، وانما يبدأ يتعامل معاي بطريقة مناسبة لانه يخاف من كلمة لا من صوبي، يخاف من اني انا اقول له ينفذ إناف، هذا نهاية الخط، في ضوء اخضر في ضوء احمر في ضوء برتقالي في ضوء اصفر، مش بس كله والله يا أخضر يا أحمر. أعطي الناس أتعامل مع الطرف الآخر مع ولدي مع الزوج، يوم أنا راضي عنه وسوالي اللي أبا أكافئه، يوم اللي بهالطريقة أنا ما رح تجيني الأزمة. لكن أجي أنا أضحي عشان عيالي ولا عشان زوجي ولا كي مثلا تنفصل عن زوجها وما تتزوج ويونها الخطاب بس ما تزوجها تربية عيالها بعدين عيالها من كبروا ودروها تمت هي وحيدة بالبيت، بتيها أزمة. أنا موظف وتفانيت لوظيفتي وبعدين نكرني المدير، بتيني أزمة. أنا إنسان يعني الأزمة بتي لأن الأزمة هي هذه طبيعة الحياة، خلق الإنسان من كبد. لكن لما يكون سلوكي قائم على التفكير والتخطيط أنا بالحالة أنجح.
يعني التخطيط والتفكير الصح المسبق لقراراتنا هو اللي بيجنب الإنسان أنه يوصل للأزمة.
أي أزمة. الحياة كلها صدمات. ما في إنسان في الوجود راح يمشي بطول بأرض مفروشة أو منثور فيها الورد، لكن راح يلاقي هذه المطبات. المطبات طبيعية لأن المطبات تحسينية. إحنا لما ننتقل من مرحلة لمرحلة عمرية أو وظيفية أو حياتية في الحقيقة إحنا ما ننتقل إلا بعد في الغالب ما إن إحنا ننجح في المرحلة السابقة مثل مدرسة مثل أي شيء في الدنيا. لكن أحيانا في ناس ينتقلون للمرحلة وهم للحين ما أنجزوا المرحلة السابقة، لذلك راح يشلون أثقالهم معهم. فمثلا يتزوج مش جاهز، يترقى مش جاهز، يتيل ظرف مفيد وهو مش جاهز. مهمتنا الحقيقية أختي هي أن نحن إن أول شيء أن نحن نشبع متطلبات المرحلة الحالية، وهذا عدم الرضا. الآن العالم كله بدأ يمشي على عدم الرضا. الحين تشوفين يهال عمرهم 14 و 19 سنة ويسوون عمليات تجميل،
صحيح،
ويسوي فيلر. يا أخي جسمك الحين ما يحتاج. فليش هذا؟ للسبب الجوهري، وهو أنه هو ما خطط لحياته، ما نظر للحياة اللي نفسه كجوهر، ما قدم تنازلاته أو خلني أقول خدماته للطرف الآخر أو خلني أقول متطلباته الحياتية من قلبه عن طريق القيمة وعن طريق الله. ولذلك توجه، ليش إحنا الحمد لله قيادة من أسباب نجاح الإنسان الإماراتي أو الإنسان الساكن في الإمارات، إن القيادة دائما تركز على القيم، تركز على الأفكار البناءة. ولذلك لما يجي عندهم سلوك ولا ظرف ولا متطلب تشوفينهم بدل ما يتصرفون تصرف الرياكشنست أو المستجيب يبدون يتصرفون تصرف التصرف القائم على القيم. ولهذا السبب هم مور أكثر محميين مور بروتكتد من من هذا يسمى أزمة الأمر.
أيوة.
أو أزمة مقتبل الأمر
لأن القرارات ما تكون بناء على ردود أفعال تكون أكثر شيء نابعة من قيم ومن أفكار يعني
قواعد.
جميل الكلام دكتور. اسمح لي بنظهر فاصل قبل ما أسألك وقبل ما أجاوب السؤال فاصل برد نواصل مستمعين تريونا
الرايح الرايح ويا سماح العبار
نوجد التحية مستمعين وما زلنا مواصلين حديثنا مع الدكتور أحمد النجار استشاري علم نفس وأستاذ محاضر بجامعة الإمارات ونرمس وياه عن موضوع أزمة منتصف العمر. مرحبا يا دكتور.
يعطيك العافية. مرحبتين.
الله يحفظك يا دكتور. زين هالكلام الحلو والطيب اللي أنت كنت تقوله يعني أن الواحد يأخذ قرارات وما يتصرف كردود أفعال وأن قراراتنا عبارة عن اختيارات. نعم.
ولا يضحي دوم
ولا يضحي أبدا أصلا.
ترى بعطيك الفكرة. لا دوم شوفي حتى بديننا الإسلامي إحنا نظن أن التضحية هي كل شيء. في الحقيقة لا. في جوانب مثلا في العبادات في الطاعات إحنا يجب أن نكون أنانيين في الجملة مش فقط مضحين. لكن مع الأسف مفهوم التضحية فهم خطأ. فهم كأني أنا يجب الطرف الآخر أن يأذيني وأنا إذا أحبه لازم أعطيه.
أيوة أظلم
الحقيقة نفسي. من الحب هو أني أنا أحسسه بجيمتي حتى ما أضيع هذه الجيمة.
حلوة دكتور. من الحب أحسسه بقيمتي أنا.
نعم بالضبط. هاي نقطة الخطأ الأساسية في التعامل بين الزوجين في العلاقات الإنسانية.
أن في واحد يعني يهضم حقه
ومستعد قد ما تعطيني من صفحات أنا باخذها. ليش؟ لأني أحبك. الحقيقة هذا هو الصحيح.
شو الصح؟ كيف يكون الصح؟
الصح هي التوازنية. هي هذه حتى أنا ما أدخل بالأزمات. لازم أوازن أتعامل مع الطرف الآخر بطريقة اللي تتناسب. حتى أمس أنا أقرأ قبل كم استعملتها تغريدة لي فما اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم. يعني القرآن مود. ليش؟ لأن الله قال كذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. يعني أنا لازم شوية أحاتيك وتحاتيني. مش أكلك وأقول ما بتقول شيء ما يصير. وهذا هذا منشأ أساس الظلم اللي هو الفكرة أن الطرف الآخر والله لهنا أم لازم أضحي لأنها زوجة لازم تتحمل.
وهذا غلط.
يعني وهذا اللي أنشأ الخلل هذا وهو اللي يحدث الأزمات. والله أنت موظف لازم أنت كل شيء ما أنا مديرك أقول لك أي شيء تسويه. أخي لا. شيوخنا حكامنا حكومتنا تأكد على نقطة جدا جوهرية وهي أن بناء المستقبل قائم على التفاعل. أمس الشيخ محمد الله يحفظه محمد بن راشد لما عمل التغريدة قال الدولة المتميزة من عاملها إلى مديرها من عامل مطارها إلى مديرها. تعبير دقيق. أي إنسان في أي مستوى مهم جدا أن يعرف أن له دور ومش هذا الدور تضحوي فقط. صحيح. الدور هذا مساهم إيجابي مشارك بالصورة هذه ما راح تينا أزمات.
نعم ما راح تينا أزمات. شو هي علامات الأزمة دكتور؟ مثل واحد يعني يعتقد أن عنده أزمة منتصف العمر.
علامات الأزمات متصلة جدا في علم النفس نحو علامتين الاكتئاب وعلامة القلق. اللي هي باختصار عدم الرضا الشعور بعدم الرضا التثاقل في أداء الأدوار انتظار إعطاء خلنا نقول الباور مالي للآخرين تسليم حالتي النفسية للآخرين إذا هم راضين أنا راضي فأصير أنا كأني تابع للآخرين. الشعور بعدم الاستمتاع بالمحيط. هذه أهم أربع علامات تعطينا الإشارة أن هذا الشخص عنده أزمة في التعامل مع المواقف عاد حسب المرحلة العمرية. فإذا كان يعني الآن حنتكلم عن منتصف العمر راح نلاحظ أنه تشوفينه يكون حساس أكثر ترتفع حساسيته. ليش فلان ترقى أنا ما ترقيت ترتفع حساسيته. ليش أنا بدأت تطلع عندي هالتجاعيد ترتفع، ليش أنا وزني كذا، ليش زوجي صد كذا، ليش زوجتي كذا، ليش أنا ما اتزوجت، ليش أنا كذا، فتبدأ اللشلشة هذه اللي أنا دوما أسميها المفتاح المشاكل، يبدأ يسأل نفسه لماذا 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 ليش ليش ليش، بالأخير يصير هو مستنقع هالليشات أو هذه العتابات غير غير الصحية.
جلد الذات.
الصورة هذه تبدأ تتكون عنده تروما أو ورم الأزمة، لأنه راح يصير تساؤلات، عتابات، سلبيات متراكمة مع بعضها البعض فكونت الأزمة. وهذا الفرق بين أزمة مقتبل العمر وبين الاكتئابات اللي يصيبنا بالحالات. الاكتئاب العادي يصيبني على موقف، لكن الأزمة هي عبارة عن كركبة من النتائج لاكتئابات متعددة
وتتم مع الإنسان. يعني ما تنتهي مثل الاكتئاب اللي في حالة معينة ينتهي.
الأزمة تعطي تعبيرات عدم رضا، سلوكيات خاطئة، مرات حتى بالأزمة يروح الإنسان يتصرف تصرفات خاطئة. هذه الأزمة. لا، الاكتئاب يجيب، لكن الاكتئاب ينحل إذا انحلت المشكلة، لكن راحي الأزمة فتش العقد، مش العقدة.
بلاوي الزمن.
وطبعا كل ما يكبر كل ما تزداد هذه العقدة. الأزمات الحقيقة هي لما نسميها أزمة يعني غير واضحة المعالم، تحتاج تصرف سريع، لكن في الحياة عمرنا ما نستطيع نحل مشاكلنا بسرعة.
صحيح دكتور، في الدراما العربية كنا نشوف يعبرون عن أزمة منتصف العمر أو بما يسمى بالتصاب، يقول لكم ذوك الريالي أو الحرمة، يعني كبرت فقامت تتصاب من أول وديدة، تشد مثلا بشرتها، تلبس الكعب العالي، تلبس ثياب ما تناسب عمرها، يقول هذا خاص، يعني قامت تعيش في الأزمة فتبغى ترجع لي يعني ليت الشباب يعود يوما، وريال يلبس قمصان ملونة وألوان مثلا ما تناسب عمره، يقول هل أصلا هذا غلط؟
أنا ما أقدر أقول غلط. ليش ما أقدر أقول غلط؟ لأني أنا سيكولوجيست. بمعنى أنك أنت يا إنسان تصرف بما يشعرك بالارتياح بحيث ما تخالف تعاليم دينك. لكن يعني أنا إحدى المرات كنت في إحدى الدول، وإذا في أشوف واحدة عيوز عمرها 80 سنة أقل شيء، يعني الوجه قرطاس، لا بنسويها عن قوسين، لابسة قصير ونازلة تلعب مع اليهال وداقة ويها ألوان ومستانسة. أحيانا أقدر أقول هذه مثلا خبلة، ما أقدر أقول وجدة إن هذا السلوك أفضل لها من جالسة عند التلفزيون تلعب بالرموت وتتريا متى تموت. ولا أنا غلطان؟ ولذلك أنا من وجهة نظري هي إن الإنسان العاقل الواعي هو الإنسان الذي، أنا ما أقول سوها فعلا، بس يحسن اختيار السلوكيات المناسبة التي لا تتعارض مع قيمه وتقاليده وعاداته ودينه بشكل إنه يعيش حياته. يعني مثلا لو جاتني إنسانة وسوت عملية تجميل، هل أقدر أقول لها والله هذه متصبينة؟ أنا ما أقدر أقول، لا يجوز لي. لو جاني رجل ومثلا ويا له موقف من المواقف ولبس بلطلون والوان وزركش وكذا، أقدر أقول هذا؟ أنا وجهة نظري والله أعلم إن إحنا المطلوب إن إحنا نعيش بخير. إذا عندنا أزمة نروح نفتشها بطريقة علمية، إذا عندنا مشكلة نحاول نتعامل معها، لكن مهمتنا الحقيقية في الحياة هي أن نقدم واجباتنا وأدوارنا بالطريقة السليمة. فإذا كان عندنا مشاكل معينة، هذه المشاكل حصلنا لها حل، هذا الحل لا يتعارض مع ديننا، أنا لا أرى، أنا أشوفها بها ونعمة، لأن هذا العصر اللي إحنا نعيشه عصر صعب، يعني عصر لا يرحم. المعطيات اللي موجودة فيه متطلبات أصبحت، أول كانت يعني مثل تغير تطور الحياة، أول مرأة عندنا عيب السوق السيارة، الحين عيب الحرمة ما تسوق السيارة. سابقا الناس تروح عند عيادات التجميل تتخشش وتتغشى وتحاول تحط مواعيد، الحين الناس عينك تصير تسوي عملية تجميل خشم أنف، أول كانت الناس تقول صار لي حالة تعب في دار، ولا الآن بشوف ذا مسوي عملية تجميل. المجتمع بدأ يتغير، هذا التغير هو تغير طبيعي، خلونا ننظر له على اعتبار أن الأهم عندي أن لا يتأزم الإنسان أكثر من أهمية أن لا يتصرف تصرف يضحك علينا. طبعا احط هذه بين قوسين باعتبار ان الاصل انه لا نفعل ذلك.
نعم. الحين شو تقول دكتور، توجه رساله لكل من يمر بهاي الازمه حاليا مو بعارف يتفتش من هاي العقد؟
اول شيء حدد الازمه اللي عندك شو هي، اجتماعيه، لا وظيفيه، جسديه. اثنين، تصرف بما يتناسب مع مرحلتك العمريه. الآن الهيئة الأمم المتحدة زادت العمر اللي يسمونه منتصف العمر. الأول كان 40 45، الآن تعرفين كم صار؟
كم؟ 80؟
65. يعني أنا حط قبل لا يصير أنا كبير بالسن، الآن العمر اللي هو الأدلتهود هو من 30 إلى 65. بمعنى آخر يا دكتور أحمد، للحين كنت شباب.
صح.
فالفكرة وين؟ الفكرة إن هم ليش عملوا كذا؟ لأن الحين النظام الصحي تطور، عمليات التجميل موجودة، الحياة بدائلها متعددة، ولذلك يجب واحد إحنا ما ننظر نفسنا إن إحنا انتهينا مهما كان عمرنا.
صحيح.
رقم اثنين، إن إحنا لما عندنا أزمة نتعامل مع هذه الأزمة على قد حجمها، ما نضخمها ولا نتنازل عنها. فإذا عندي أزمة صحية أتعامل معها، أزمة اجتماعية عندي أتعامل معها، عندي أزمة نفسية أتعامل معها، عندي أزمة ذهنية أتعامل معها. إذا قدرت على هذا صدقيني الحياة ترى حلوة، إحنا بلد فيه رسالة، نقدر إن إحنا نعيش بناء على الرسالة اللي نقدمها.
نعم. منو أكثر عرضة للإصابة بهالأزمة، الريال ولا الحرمة؟
من لا يعرف أن يتعامل، أنثى أو ذكر. من لديه ميت لديه تفكير مخطط، أنثى ولا ذكر؟ من يربط نفسه بالطرف الآخر، أنثى ولا ذكر؟
بس ما تشوف دكتور ان الحريم اكثر؟ انا بقول لك
لا، انتم بجروات اقصد، لا
هي تجاعيد، انقطاع الطمث، عدم الاستمتاع بالحياه الزوجيه.
سماح. نعم. مو صحيح. لو تروحين لعمليات تجميل وتسالينهم العيادات بتشوفين الذكور يمكن اكثر من الاناث.
ترى هي الذكور متلاحقين على العماره من
تقولنا اذا تسوون خشومكم اختي. الحقيقه لا، الحقيقه بتستغربين منها لو عملنا الاحصائيات، والان زي يسرعونا هيئه الصحه ممكن يعطون الجواب، الذكور لا تختلف نسبتهم على الإناث.
أنا أكلمك بصراحة دكتور، يعني من خلال الأشياء اللي أشوفها في حياتي، الحرمة من تعدي مثلا 45 و50 يدستوها الحين تبدأ تحاتي، رأي لها بيعرس عليها، رأي لها عنده
يحق لها. بس غلطتها وين؟ اللي يربط نفسها بالآخر هو اللي تي الأزمة. ده سمعتي كلام قبل،
يعني واحدة عاشت 30-40 سنة ويا ريال في الآخر كيف بتتفتش من حب؟
أنثى ولا ذكر هذه الحرمة الحين عاشت مع ريال ولأنها ربطت نفسها سعادتها فيه. ليش؟ وكذلك بتشوفين الريايل، أنا قبل كم يوم كانت عندي يعني حالات من نفس من هذه، يعني مكالمة من خارج الدولة لشخص على زوجته يبكي، هي اللي قالت له ما باك.
يعني هو أكبر
ويقول أنا ما مسوي شيء، ما مسوي مقصر. الفكرة وين؟ الفكرة عني من يربط نفسه بالآخر. أنا ما أقول لا تربطوا نفسكم بالآخر، اللي أقصده باختصار هو أن احنا خلونا كلنا أقوياء، سلوكنا متبادل، تصرفنا كل واحد يحسب حساب الثاني، كل واحد يحترم الثاني، كل واحد يؤدي مهام بإرضاء الطرف الآخر، فقيني الحياة تكون أسهل لا أزمات.
ما أعرف دكتور، يعني في 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 نماذج أنا أشوفها، هذه اللي أقول لك تعدوا 30 سنة الزواج مثلاً، هل أنا أبغى أسألك في شيء، هل مرات إحساسهم بأزمة منتصف العمر بالذات الحريم تخليها تأخذ ردة فعل عكسية مع الزوجة، تبدأ تتحاشى التعامل معه، تتجنب أن تكون وياه في مكان لأن هي غير راضية عنه أو غير راضية عن نفسها، فأسقطت هالشيء على الزوج؟
كله يحدث. شوفي أختي، كله يحدث. متى يحدث؟ لما تكون عندك كل ما قيد الإنسان نفسه وازدادت قيوده كلما ازدادت أزماته.
نحن محتاجين كتالوج
دكتور، ما بحد يشوف إنه مكان فلاني ما بكذا، أنا استحي إذا ما أظهر كذا، الناس بتشوف كذا. كل ما كبرت شيء لو صغير راح يزيد عليه عقدي. نصيحة على قولت take it easy. كل ما بسطنا الحياة، شو أنا أكثر شيء يعجبني بشخصية الشيخ محمد بن راشد، شفتي في كتابه تأملات يتكلم عن البساطة. لأن في الحقيقة أنا لما أكون خايف أن الناس يشوفوني بوضع معين بمكان معين، بس طبعا خاطئ، أنا أتكلم بشكل عام. أنه والله في ناس يستغربون، والله أنت فلان والله تمشي سوبر ماركت ليش؟ يعني أنا مش بشر ما أكل، مش أنا بعد أحب أجدد حياتي. الناس صايرة تظن ان السليبرتيز لازم ما يروحوا سوبر ماركت، السليبرتيز لازم ما يروحوا كذا. الحقيقه الحياه كلما بسطتها كلما عشتها، كل ما عقدتها ووضعت قيودها كلما ضاعت عليك متعتها.
وهاي أن نحن نكون بسطاء في التعامل مع الأشياء، هاي روح مهارة ممكن يفتقدها الكثيرين.
مهارة ونعمة. مهارة ونعمة.
صحيح نعمة. لأن مو بكل حد يجي ده، نحن ممكن أكثر شيء نجنح إلى تعقيد الأمور، ونجنح إلى يعني يا رب إيش قال بظهر من هالموقف، يا رب إيش قال تعامل مع الإنسان أو مع هالشيء.
نعم، وهذا اللي يشوفه حتى بالحين براحتنا وعيالنا، وهذا شو كل ما تقول له شيء تحرج يقول كان يحترق وجهي. تعبير جديد، أنا ما يعني شو احترق وجهي، كنت هاي حياتي الإحراج وسيلة من وسائل التعلم، إذا تعلمت كيف مرة ثانية ما تنحرج. الموقف، الفشل، الفشل يؤدي إلى النجاح للشخص اللي يعرف يحسن قراءة فشله. الأزمات تأتي لما الناس ما تعرف تخطط، تربط نفسها بالآخر، ما تأخذ الأمور ببساطة، هذه التي تؤدي إلى الفشل، إلى الأزمة. يا جماعة خلونا نعيش حياتنا مهما كان عمرنا، كل عمر له قيمته، له تفكيره، له منهجيته، له متعته. لا تتخيلون ان الكبير بالسن ندمان الا اذا ما انجز، يعني ما نجح بالمرحله السابقه، وما بتشوفون انسان بمرحله المراهقه سعيد بمعنى الا اذا كان هو يحسن قراءه هذه السعاده. السعاده، المتعه، الراحه، الانس، امور نصنعها داخلنا. بتشوفين ضحكه وبسمه عند ناس بأعز ازماتهم، بتشوفين ناس منعمين وهم غير سعيدين، معناته أن هي مش مرتبطة لا بمال ولا بتحسن الأحوال ولا بوجود الأحباب، هي وثقيمة داخل القلب يصنعها الإنسان مع نفسه.
جميل يا دكتور، يعني كلام جميل، والأجمل أن احنا نقدر نطبقه. سؤال أخير يعني ورد لي في ذهني، هل الحاجة للإطراء من الطرف الآخر ممكن عدم وجودها تحدث أزمة حتى لو في أي عمر؟
طبعا نفس الكلام، إذا أنا ربطت نفسي بالآخر. شوفي أنا لما أربط نفسي بالآخر، يعني ألست أنا الذي يريد أن يؤدي وإنما عشان خاطر الطرف الآخر، هالحالة إذا ما أطراني بالكلمة الحلوة أتأزم. ولهذا السبب الإطراء مهم كمهارة اجتماعية من أطرافنا تجاه الآخرين، لكن لما تجي لانتظار الشكر إحنا أنا أكون أخطأت خطأين. الأول إن مصدر قوتي أعطيته للآخر فهو أطراني اشتغلت، ما أطراني ما اشتغلت أو تأزمت لأنه ما أطراني وما شكرني. النقطة الثانية إن ضيعت عملي فما أصبح لله، أصبح للآخر.
صحيح، وهذا غلط.
نعم
تمام،
يضيع علي الأجر.
تمام، نحن يعني كلام وياك يعني ما نبغى ينتهي يا دكتور، ولكن وقت الفقرة انتهى وياك، ونحن شكر لك جزيل الشكر هالمعلومات والقيم العظيمة.
يعطيكم العافية، سعيد فيكم، وأي وقت
تسلم يا دكتور، تسلم
للجمهور
ولكم. الله يحفظك إن شاء الله في ميزان حسناتك. شكرا يا دكتور، يعطيك العافية. مع السلامة. إذن مستمعينا، مثل ما ذكر الدكتور، ما في شيء اسمه أزمة منتصف العمر إن إجبار تمر فيها، أنت تختار، يا أما تعيش حياتك كلها في أزمات يا أما وداعا للأزمات. فاصل وبنواصل.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح، وننتقل لفقرتنا الثانية. تدرون أن يعني اليوم بنتكلم عن إنتاج خلايا جذعية اصطناعية للدم من خلال دراسة، يعني مضمونها أن في باحثين سووا بحوثات، ف يعني أبلوا بلاء حسن مثل ما يقولونه، وقدموا بحوثات أو تكلموا في بحوثاتهم عن طريق إنتاج خلايا جذعية للدم في المختبر. هاي الخلايا ممكن أن هي تسبب تطورات واعدة في معالجة المرضى بواسطة خلاياهم الخاصة لإنتاج دم بهدف استخدامه في عمليات النقل. ومن شأن هاي الأعمال اللي سواها فريقين أمريكيين استخدموا خلال هاي العمليات وسائل مختلفة، ونشرت نتائجها في أحد المجلات. اعتمدوا على السماح أيضا بإجراء اختبارات على أدوية وتحسين فهم تطور مرض سرطان الدم، وتصنع هاي خلايا الدم الكرة اللي هي الكرات البيضاء والحمراء والصفائح الدموية من خلال خلايا جذعية موجودة في الجسم طول الحياة. هاي الخلايا معروفة باسم HCS وهي الأساس في تكوين كريات الدم الموجودة عند الإنسان، وتظهر خلال النمو الجنيني للخلايا المعروفة بالبطانية وتستمر على الجهة الداخلية للأوعية الدموية. أوضح أحد المشاركين في إعداد هذه الدراسة أوضح أن في تقدم محرز بفضل هاي الأعمال، وهذا التقدم ممكن هو يساعد في إمكانية سحب خلايا من المرضى المصابين باضطرابات دموية جينية ويستخدمون الإعداد الجيني عسب يصححون الخلل الوراثي وعسب يكون في إيجاد لخلايا دموية وظيفية. ولفت الباحث في دراسته أن في حال أن ثبتت سلامة هاي الوسائل فهذا الشيء ممكن يؤدي إلى تزويد غير محدود بالدم، ومع استخدام خلايا من أشخاص قادرين على وهب الدم لآخرين من فئات الدم المختلفة. طبعا هاي تعتبر طفرة علمية وطفرة في يعني في أمراض الدم. يقول المسؤول في مختبر البحوث في مستشفى الأطفال في بوسطن اسمه جورج دالي، يقول نحن تقريبا على وشك نكون عندنا القدرة على توليد خلايا جذعية حقيقية من الدم البشري في المختبر، ويقول أن هذا العمل هو بيعتبر حصيلة مجهود استمر على مدار 20 سنة من البحوثات والاختبارات. استخدم جورج دالي وزملائه خلايا بشرية من ناس تبرعوا بها وعيدت برمجتها عسب يصنعون خلايا مستحدثة تقدر إن هي تولد أي نوع من الخلايا في الجسم، ودفعوا هاي الخلايا البشرية على التحول إلى خلايا بطانية. عقبها دفعوا بهاي الخلايا إن هي يعني سووا لها إجراءات معينة بحيث تقدر هاي الخلايا تستوي أو تتحول لخلايا جذعية دموية، وعقب زرعوها في النخاع الشوكي للفيارين فبلغت هاي الخلايا الجذعية مرحلة البلوغ سبحان الله، وتمكنت القوارض بذلك من إنتاج خلايا دموية بشرية. عجيب. في الدراسة استخدم الدكتور يعني وزملائه خلايا بطانية الفيارين بالغة للحصول على خلايا جذعية لدماء فيارين أوصلوها لمرحلة البلوغ مختبريا. ففي الدراستين هيلا أثمرت الخلايا الجذعية الدموية اللي نقلت للقوارض مختلف الأنواع من خلايا الدم، فعسب شي يتعين التحقق على المدى الطويل من خلو الخلايا الجذعية الدموية اللي يحصلون عليها من أو من مثلا من متبرعين لازم تكون خالية من خطر السرطان خصوصا اللوكيميا، وطبعا تقنيات الإعداد الجيني الأكثر نظافة اللي يتأكدون يعني من نظافتها عسب يكون في قدرة على القضاء على المخاطر اللي ممكن تتعرض من خلال الدم. الموضوع هذا ذكرني إذا أبغي أربطه بحالنا نحن في دولة الإمارات، يمكن شوية مختلف ولكن عندنا هذا مركز الحبل السري موجود في دبي في مستشفى لطيفة. هذا المركز إذا ما تعرفون عنه أخبركم، دورة كل أم حامل حين حامل عندكم الحبل السري هذا اللي كنا نعتقد أنه مخلفات عملية الولادة، هذا كنز من الكنوز سبحان الله. أنت تقدر تتبرع بهذا الحبل السري للمستشفى أو تقدر أنك أنت تحتفظ به لنفسك ولعيالك ولعائلتك من خلال بنك دم الحبل السري. شو الخطوات أو الإجراءات الموجودة؟ هذا بدل يفرونه في الزبالة عزكم الله يأخذونه يحللونه يشوفون مدى صلاحيته، يأخذون في مادة معينة موجودة في الحبل السري، هاي يوجدون منها خلايا جذعية. هاي الخلايا الجذعية يستخدمونها في علاجات السرطانات، إذا مثلا لا سمح الله حد عنده ولد أو مجموعة عيال واحد منهم أصاب بالسرطان، وإذا أنت كنت محتفظ بهذا خلايا الجذعية في بنك مركز الحبل السري يأخذون هاي الخلايا الجذعية الموجودة عندهم ويزرعونها بطريقة ما للطفل المصاب بالسرطان، ويكون في قدرة على الشفاء من السرطانات بهذا من خلال الخلايا الجذعية. فالشيء بالشيء يذكر، فتقدرون يعني هذا أنا أوجه رسالة يعني أو تنبيه اللي ما كنت سمعوا عن مركز الحبل السري اللي في دبي وهو مركز يعني حكومي موجود في مستشفى لطيفة مثل ما ذكرت، بإجراء بسيط جدا أنك أنت تبغي أن أنا أحتفظ بدم الحبل السري، ويسووا له مثل ما ذكرت تحليل تحتفظ به في البنك الموجود في دبي. لا سمح الله استوت لك أي مشكلة حق أي حد من عيالك، كن في تطابق في الخلايا الجذعية فيستخدم هذا الدم. إذا أنت ما تبغي تستفيد، ممكن تفيد المستشفى بطريقة أن أنا تمضي على توقع على شيء أنك أنت متبرع بهذا الشيء للمستشفى، يستخدمونه في الأبحاث أو يستخدمونه في إفادة المرضى الآخرين اللي عندهم أمراض سرطانية، والله يشفي الجميع. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الثانية، ننتقل لفاصل، عقب الفاصل نواصل فقرتنا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل متابعينا وننتقل لفقرتنا الثالثة. خذ الشورى اليوم مستمعينا نتكلم عن علاج الملح. الملح في شو ممكن نقدر نستخدمه؟ حقيقة في استخدامات وايد مختلفة للملح غير أننا نحن نطبخ بالملح. من أهم الاستخدامات الملح سبحان الله يعمل على تفتيح الأظافر، فممكنكم تستخدمون الملح إنه يطري وينعم الجلد القاسي حول الأظافر ويقوي بعد الأظافر، من خلال أنكم تخلطون بيكربونات الصوديوم واللومي. عسب تحصلون على أظافر، وطبعا بالملح عسب تحصلون على أظافر أكثر صحة وإشراق. والملح يساعد في تقليل من اصفرار الأظافر واختلاف اختفاء البقع اللي ممكن تكون متكونة عليها. ثاني شيء يعالج حب الشباب، يعني ومعروف أن الملح يدخل في كثير من منتجات علاج حب الشباب بسبة العناصر الفعالة الموجودة في الملح، مثل الكبريت اللي هو يساعد على توليف الأكسجين، البوتاسيوم الموجود في الملح يحافظ على توازن الماء لاستقلاب الخلية، وبالتالي يمكن من امتصاص العناصر الغذائية ويخلص من الشوائب. الكالسيوم الموجود في الملح ينظف المسام فيجعل أغشية الخلايا أكثر قوة. المغنيسيوم يساعد في التخلص من السموم الموجودة تحت الجلد أو في الجلد. هذا استخدام ليش ممكن نستخدم الملح في علاج حب الشباب. شيء ثاني تقشير الوجه. كيف ممكن تستخدمون منتج لتقشير الوجه؟ من خلال تدليك البشرة بخليط من خاشوقة صغيرة من الملح، الملح الخشن شوية، وخاشوقة صغيرة زيت زيتون، تخلطونه ويا بعض وتدلكون البشرة. ممكن تسوي التونر للبشرة من خلال أنك تستخدم الملح، لأنه يساعد في الحد من لمعان البشرة بسبة الدهون الموجودة في البشرة. كيف تستخدم هذا التونر؟ تجيب زجاجة أو دبة وتحط فيها ماي فاتر وتخلطونه ويا خاشوقة صغيرة من الملح، وترش هذا المحلول على وجهك، ولكن طبعا تتجنبون أنه يكون يصيب العيون طبعا لأنه ملح. بعد الملح يساعد في علاج العيون المنتفخة من خلال أيضا استخدام الملح بطريقة أنك تسوي محلول فيه خاشوقة صغيرة ملح، ماي حار، وبعدين تطيح على ظهرك وتسوي لك ضمادات أو كمادات مشبعة بهذا المحلول على الوجه. الاستخدام السادس للملح اللي هو المقشر الملحي، أنك تستخدم المقشر الملحي لتنظيف الأذرع والساقين. فوائد المقشر الملحي هذا يعني يشيل الخلايا الميتة الموجودة في هاي المناطق، يحسن الدورة الدموية. الطريقة تكون كيف؟ ترش شوية ملح، تأخذ شوية ملح بيديك وتفرك الذراعين والساقين بلطف عقب ما تسبح، لأن البشرة تكون بعدها رطبة والمسامات مفتوحة. فبهاي الطريقة تسوي المقشر الملحي. الاستخدام الأخير للملح هو علاج قشرة الشعر. الملح إذا تستخدمونه يقلل قشرة الشعر أو يزيلها ويحفز الدورة الدموية، تحصل من خلال استخدامك على فروة صحية، فروة رأس صحية خالية من القشرة أو تقليل من القشرة. ويساعد أيضا في امتصاص الدهون والزيوت اللي هي موجودة بزيادة في الشعر، ويمنع نمو الفطريات اللي هي أصلا تكون المكون الرئيسي للقشرة. عقب هذا الاستخدام الكبير للملح وفوائده في البشرة والجسم والشعر، جربوا هاي الخلطات مستمعينا وإن شاء الله تستفيدون. أحيانا اسمحونا يعني بنكمل وياكم باقي فقرات الرايح، ولكن اسمحونا بنظهر فاصل. عقب الفاصل بتكون فقرتنا الأخيرة دواء تبرع اللي بنرمس فيها عن التوتر أسبابه وأعراضه وكيف ممكن نتخلص منه. تريونا
الرايح. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعينا، وإلى
حول دربك
مستمعينا كل مستخدمي الطرق والموجودين حاليا في الشوارع ويسوقون سيارتهم في وجهات الإمارة المختلفة أو في حتى الإمارات الأخرى، مثل ما نشوف اللي متواجدين قريب من مدينة دبي للإعلام في شارع البروج، شوية في كثافة مركبات أو نقدر نقول الشارع مصدك. مع ذلك مثل ما نشوف على خريطة جوجل شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ زايد الحمد لله ما في أي خط أحمر، فهذا معناته أن الشارع سالك. وننتقل لشارع محمد بن زايد مستمعينا الكرام، أيضا الشوارع سالك صوب محمد بن زايد. ورافقتكم السلامة وين ما كنتم.
حول دربك
إلى دوحة تبرة.
داوها تبرة.
يعني لو قلت أنا مسكت كان أحسن. يعني مستمعين اليوم في داوها تبرة نحاول نخلص شوية أعمارنا من التوترات والأشياء اللي ممكن تصيبنا وتسوينا مضايقات في حياتنا، من خلال لقائنا الحين مع دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساكم الله بالنور. حياك الله.
شو الأخبار يا دكتور؟ الحمد لله بخير. الحمد الله يسلمك. دكتور، في نقدر نعيش بدون توتر ولا ما نقدر نعيش بدون توتر؟
هاي أنا بسألك السؤال، يوميتي اليوم الإذاعة كنت متوترة ولا لا؟
اليوم الحمد لله ما كنت متوترة، بس من كم يوم صار لي ظرف، يعني البطارية بطارية السيارة مشتغلة، البطارية يعني خلاص دد، فكان في توتر إن أنا أبغى ألحق على البرنامج.
زين. الحمد لله، إن شاء الله دوم تكونين في صحة وسعادة وتكون حياتك خالية من التوتر
إن شاء الله. جميل.
وطبعا الإنسان إذا بدون توتر ما بيروم يعيش، لأن إذا ما عندنا توتر وما عندنا قلق طبعا بالدرجة المطلوبة، كان ما كنا بنعمر الأرض وما كنا بنسوي هالأمور وهالاختراعات كلها، وما كنا بنوصل لهالمراحل المتقدمة في الحياة. فهذا هو مثل المحفز أسب يخلينا نبدأ وننتج وننطلق.
التوتر محفز؟
محفز، لأنه هو اللي يخلي الواحد إنه يتحمس إنه يسوي الشيء. أو بالذات لاحظي أنت سألي دائما معظم الناس الناجحين يقولي أنا دائما يكون عندي نسبة من التوتر قبل ما ألقي الكلمة أو قبل ما أطلع قدام الناس أو قبل ما أنجز مشروع معين. فيعطينا يحسسنا
التوتر الإيجابي. هذا
بالضبط التوتر الإيجابي. خلينا نقول عاد إحنا سالفتنا شو؟ سالفتنا مش التوتر الإيجابي. احنا العوب اللي عندنا في مجتمعاتنا وهالايام التوتر اللي بدون لازمه واللي بلازمه واللي بدون لازمه.
ترى انا هذا اللي كنت افكر فيه حينه، يعني يوم سالتني هالسؤال.
زين. احنا للاسف يعني داخلين في دوامه، الحمد لله احنا في سباق دائما للمركز الاول ونحاول دائما نطمح للافضل. لكن التوتر السلبي، التوتر هذا الإيجابي يتحول إلى سلبي يوم يزيد عن حده. بتقولنا زين كيف يعني يزيد عن حده؟ كيف بنعرف إن هذا الموضوع زايد عن حده؟ لو تسألين كل واحد بيخبرك بيقول لك هي نعم أنا أعاني من توتر، والدليل تساقط الشعر، الدهن الزايد، الإفراز، رمشة رموشي ترتب كل يوم، مشاكل جلدية، يعني في أشياء وايد ما لها أي تفسير. بتلاحظين معظمهم ما مخلين دكتور ما سايرين عنده، ما مسوي، ما في فحص ما مسوينه، وكله طبيعي كله طبيعي. شو بلاي شو فيني أنا؟ لأن إحنا للأسف فقدنا جمالية الحياة ومتعة الحياة، لأن دائما نحاتي باكر شو بيستوي
صح.
وأنا ليش شي سويت أمس؟ دائما نخاف من المستقبل ونحاتي ونتذمر ونندم على الأشياء اللي سويناها في الماضي، ليش شي سويت؟ لو زين سويت شي
وما نعيش اللحظة،
ما نعيش اللحظة. هل معناته أني ما أفكر في المستقبل وما أتعلم الماضي؟ لا، نفكر في المستقبل، نتعلم من الماضي، لكن لا نفقد هاللحظة الحالية. حين أنا وأنت ياسين نرمس في الإذاعة، ياسين نخاطب المستمعين الكرام اللي يسمعونا بكل مكان، هاي اللحظات المستمعين في بعضهم يفكر شو بتغدى اليوم، في بعضهم الحين في الدرب يقول زين أنا وين بوصل، شو وراي، شو هذي ياسين نرمسون، كل واحد في شيء معين في باله.
صح صح.
فليلين اللي ممكن ياسين يستمعون لكل كلمة ويحاولون يركزون، يحاولون يشوفون في حياتهم وين اللحظات الممتعة، أو كيف أنا الحين وأنا سار البيت أو سار دوامي أو ماخذ إجازة أو المكان اللي أنا فيه بحاول أسوي شيء اللي بخلي عائلتي أسرتي مكان عملي يستمتعون بهاللحظة اللي أنا بكون وياهم. قليلين إحنا نفكر بهالطريقة، لأن دوم ياسين نراكض نراكض كنا أسد يالسي لحقنا، وهذا اللي ياسين يستوي. أيام زمان أيام القرون الماضية يقول لك في التوتر والقلق تفرز الهرمونات اللي يسموها هرمونات التوتر، أدرينالين كورتيزون وغيرها، الكلمات الطبية اللي دائما تذكر. زين ليش؟ لأن أنت عندك خطر تبين تشردين منه وتروحين في مكان آمن في كهف ولا مكان وخلاص. الحين إحنا عايشين في هذا الخوف من الأسد بشكل يومي، على شكل تسليم تقرير، ما سلمت مديري طالبنا مني، الحرمة طالبة مني أشتري هالشيء ما يبت لها، والدتي تبا هذا الشيء، الوالد طالب هذا الشيء، أنا أبا هذا الشيء، فلان عنده موتر جديد وأنا بعد موتري قديم، فلان سافر وحطه في الانستغرام وأنا بعدني ما سافرت، وهالسنة قلت ما بسافر وكان زين سافرت. أمور نبتدي نخلقها في حياتنا نتوتر عسبها، والهرمونات تتم تفرز، لأن الهرمونات ما تعرف أنا قدامي أسد ولا أنا توتري بسبة شيء تافه ولا شيء معقول ولا شيء غير معقول. زين يبتدي الجسم يتأكل من داخل، السكر يزيد، دقات القلب تزيد، تبتدي إفرازات الدهون. يعني واحدة من الأعراض اللي تستوي اللي يسمونها الشعر الدهني، أو بعضهم يوم يتوترون يبتدون يعرقون.
نعم.
تبتدي طبقة شيء من الدهن تبتدي تكون على أجسامهم، لأن هالهرمونات مال التوتر والقلق تزيد من إفراز الدهون في جسم الإنسان وقت التوتر. رمشة العين تيجي واحدة تقول لك أنا والله من فترة جات أرمش، أكيد في شيء خير، إن شاء الله دائما يكون في شيء خير. ما يخص طبعا في امور عادات وتقاليد، ما احنا مو ضد هذا الشيء، لكن الرمش الزايد معناته انه يمكن انا في شيء معينه صحتي، والجسم يالس يعبر عن هذا الخوف او عن هذا المحاتة بهالطريقه، ان الاعصاب اللي حولنا للعين تبتدي تتفاعل وتبتدي تخلي رمشه العين ترجع بزياده، فتصيرين دكتور العيون وبيسوي لك الفحوصات كلها وما يطلع ما في شيء.
وهي ما لها علاج دكتور هاي رشفه رشفه الجفن هاي؟ هي
في علاج، أي لسوية نفسي أشوف أنا شو مسوي شو ما مسوي، كيف أنا ممكن أنظر للحياة بنظرة إيجابية وأتمنى وأشوف الأمور بهدوء، أوتوماتيكيا الأعصاب بتهدى، يوم بتهدأ حركة الأعصاب الرمش بيخف بشكل تلقائي، ما بقول تصير تخذ دواء فلاني لأنه ما شيء دويات حتى الأمور هاي كلها تعتمد أنا كيف أقدر أدرب عمري وأروض عقلي على التعامل. وعلى فكرة يمكن أنا أكثر من مرة تم طرح هذا الموضوع في يمكن محادثات سابقة، احنا عندنا 5 محطات يومية للاسترخاء وللتأمل وللتخلص من التوتر والقلق.
صحيح
نستفيد منها.
نعم
صلاة هذه احلى محطة. نعم. اللي نقدر نتخلص منها من كل شيء يكون بتيمع، مثلا صلاة الظهر اي شيء قبلها بتيمع افرغه في هالصلاة.
مشكلة مرات إبليس ما يكل وقت الصلاة يكوت كل الأشياء في راسك.
طبعاً إبليس يتريى وقت الصلاة عشان بخليك تفكرين وتحاتين وتخططين، والمشكلة اللي ما لها حل ما يوجد ما تطلعين لها بحل إلا وقت الصلاة.
ولا ناسينا تذكره وقت الصلاة. نعم.
ولا ناس، وهذا سبحان الله تحدي يومي.
صحيح.
مثلاً في ناس يسوون لك اليوغا، في ناس يسوون لك الاسترخاء أو يأخذون لك بس هي النقطة كلها عبارة عن طريقة تفكير. يعني أنا في النهاية سواء بعضهم يستوي لهم ألم في الفك، وايدين الفترة الأخيرة يجون العيادة، يمكن هاي واحدة من الأمور الزين بنذكرها اليوم، يقول لك دكتور أنا يوم أنش الصبح فتشي ميود علي ولا متعلق على صوب ولا مكفول. زين وحتى يوم يصير عند دكتور أسنان يقول أنت شو مسوي بأسنانك كلها متكسرة من داخل، ويعني كان حد ساحتنها. لأن وايدين من يوم نرقد نسبة التوتر والقلق اللاشعوري اللي فينا نبتدي نسحب في أسناننا.
سبحانك يا رب.
هذه الحلول في التقويم، في بعض الأحيان يعطونك مثل جبيرة خاصة تحطينها كفريم على الأسنان زين، بعض الأحيان حتى الأبر الصينية تساعد على هذا الموضوع.
الحل الشباب دكتور. الحل مو بعسب الأسنان، الحل إن كيف نخلص عمارة من التفكير اللي يؤدي للتوتر.
هذا هو، احنا ندور على الحل خارجنا ما بتحصلينه، لا هو موجود في أرفف الصيدلية ولا هو موجود في المحلات ولا هو موجود في الانترنت اللي بتطلبينه بتسوي له طلبية وبيوصل لك البيت. الحل موجود داخلنا احنا، نجلس ويا عمارنا، تكون في جلسة مصارحة، اشوف انا شو من الامور اللي بسببت لي توتر وقلق واكتبها. وكيف ممكن احطيلها بعض الحلول. بعض الاحيان تدرين شو المضحك المبكي في الموضوع سماح؟
شو دكتور؟
احنا بعض الاحيان نستمتع بهالتوتر والقلق عشان نوجد سبب لنفسنا نقول حق الناس ترى انا اليوم متوتر وما لي خلق وفيني هالمشكله وفيني هالمشكله، بدل ما اصير احلها واخذ الموضوع بايجابيه او اقول ان الحمد لله كل شيء تمام. لا فاتك يا ريال، ما عرفت شو استوى فيني امس، شي استوى وشي استوى وشي استوى، صدق كيف شي كذا كذا كذا. فيستوي نوع من المتعه الداخليه ان انا عندي هذا التوتر وعندي هذا القلق عشان أكون مركز الانتباه عند في المجتمع أو عند الأفراد.
مرات يكون شو إنها خلاص أنا أتم حاطة في بالي إن أنا في أنا متوتر في ناس جيدة أنا متوتر.
بالضبط. زين مو بغلط إن أنا أجلس ويا ربيعي أو ويا ربيعتي وأقول لها شو بخاطري أو أنا متوتر من الشيء الفلاني، هاي مو برسالة إن نكتم ونكون كتومين، هاي رسالة إن نكون عقلانيين في تعاملنا مع التوتر والقلق ونعامله كطريقة لإيجاد حلول، مش كطريقة إن نتم نرد على الموضوع كل يوم بدون ما نحاول نوجد حل من هذا التوتر. يعني خلي يكون التوتر هو مصدر إيجابية لنا عن طريق إن أنا أحاول أشوف شو الأشياء الزينة اللي استوت لي خلال اليوم. على فكرة واحدة من التمارين اللي بعد ينصحونها للتخلص من التوتر والقلق من منبركم اليوم نذكرها، نهاية كل يوم كل واحد منكم يكتب 3 أشياء زينة استوت لي في هذا اليوم، حتى لو شيء صغير. مثلا خلصت برزنتيشن، مثلا كان فيني ويع فراسي وخاز الويع، والله ولدي ورواني لعبة جديدة مخلطنها. هاي أشياء بسيطة صغيرة يمكن احنا ما نلتفت لها، نكتبها كل يوم إن 3 أشياء حلوة استوت لي اليوم كانت عبارة عن كذا كذا كذا. بيقولون شو يعني أنا ما عندي ولا شيء اليوم، ما استوى ولا شيء. أوكي لا، في استوى شيء. أوكي إن الحمد لله إني أنا عايش وما مت، إن أنا قادر أتنفس، إني أنا قادر أحرك إيدي، قادر أحرك رجولي. خلي يكتبون 3 أشياء زينة تستوي لهم كل يوم لمدة 21 يوم، بتتحول إلى عادة. بنتم بعدين دائما قدر الإمكان نحاول نتعامل ويا التوتر بطريقة أن نشوف هذا الموقف اللي بيستوي لي اللي بيوترني كيف أطلع منه بإيجابية أو بشيء اللي بيرد لي بشكل إيجابي.
هاي النصيحة الجوهرية اللي ممكن نختم فيها حلقة اليوم، أن نفكر في نعم الله سبحانه وتعالى أسباب نتخلص من التوتر. يعني ضيق الوقت دكتور هو اللي بيخلينا نختم وياك الفقرة، وإن شاء الله لقاءتنا متجدد في الأسابيع الجاية إذا الله راد.
دوم إن شاء الله، ونتمنى لكم الجميع الصحة والعافية إن شاء الله.
جميعا إن شاء الله، حياة بدون توتر.
وبدون توتر
إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور، يعطيك العافية في أمان الله. إذن مستمعينا، نبغي حياة بدون توتر، نبغي حياة بدون أزمات منتصف العمر. كونوا إيجابيين، تخلوا عن التضحية اللي ما لها داعي، وسووا كل شيء يعني رغبة في الأجر من رب العالمين. في أمان الله.